لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما قريب سنستقبل أفضل أيام الدنيا أيام المشاعر وإنها فرصة مواتية لمن كان مقيما على الحرام أن يتوب أن يستغفر أن يقلع أن يرجع أن يعتذر أن يبادر ربه بتوبة نصوحة إنها فرصة مواتية لمن كان مقصرا بالفرائض أن يؤدي فرائضه يقضي ما فات ويستأنف العمل ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام التي سنستقبل أيام العشر إنها فرصة مناسبة للأخذ من النوافل لصوم هذه الأيام لقيام هذه الليالي للإكثار من الصدقات للإكثار من الدعاء للإكثار من اللجأ للإكثار من قضاء حاجات الخلق للإكثار من إيصال البر إليهم وإنها فرصة مناسبة ونفحات جليلة تدعونا أن نستثمرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الله عز وجل يرقق قلوب العباد فالوقت مناسب لكي تعمل في الدعوة لعل الله يجعل على يديك هداية أو يجعل على يديك توبة لعبد من عباده ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فأما من عمل مثقال ذرة من الخير فسيراه وأما من عمل مثقال ذرة من الشر فسوف يراه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فأخبر أن الإكرام بطاعته والإهانة بمعصيته فصححت الآية مفهوما خطأ عند الناس أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب فصحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما جديدا خاطئا عند الناس وفي القرآن والسنة من أمثال هذا في تصحيح المفاهيم كثير أيها الإخوة التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكا وسكونا وأقوالا وأفعالا وعطاء ومنعا فمن تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به أن يضيع ومن ظن أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وأضاعه فالتصورات توجه التصرفات ما في ذهنك ما في ضميرك سينعكس سلوكا في حياتك وهذه سلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وهذه الخطبة 30 فيها وهي الخاتمة، وعنوان خطبة اليوم نتيجة عملية. بعد هذه الخطب 30، ما النتيجة العملية لمجمل هذه الخطب؟ أيها الإخوة، تحدثت السلسلة عن مفهوم العبادة وعن مفهوم الابتلاء والاستخارة والبدعة والتدين والتصوف والتوبة والحجاب والحرد والرجولة والسعادة والغيبة والنجاح. تكلمت عن مفهوم التعصب والتشدد، ومفهوم الدنيا والآخرة، ومفهوم الزواج والطلاق، ومفهوم العمل عبادة، والدين يسر، والقضاء والقدر، والمزاح واللعب، وأولياء الله، وذكر الله، وبركة القرآن، وحب الشهرة، وصلة الرحم. وتكلمت عن مفهوم التقرب إلى الله والدعوة إلى الله، والضرورات تبيح المحظورات، وللذكر مثل حظ الأنثيين. عدت إلى هذه الخطب 30 وإلى بعض المراجع أراجعها وأنظر فيها لماذا يقع الغلط في الفهم والتصور عند بعضنا. سبق خلال هذه الخطب 30 أن من فهم مثلا أن الإسلام يدعوك إلى أخذ الآخرة ويدعوك إلى ترك الدنيا، هذا سيؤدي إلى تخلف المسلمين في الدنيا، وهذا ما حدث. أن من فهم أن الابتلاء عقوبة سيعترض على الله عز وجل، لماذا يبتلي عباده المؤمنين؟ ماذا فعلوا له؟ المفاهيم ستنعكس في سلوكك وتصرفاتك. ومضت خطب تتحدث عن كل مفهوم من هذه المفاهيم. لماذا يقع الغلط في الفهم والتصور؟ أردت أن أستخلص أسباب الغلط لنتجنبه جميعا في سائر مفاهيمنا الشرعية والحياتية، فوجدت من تلك الأغلاط 5 أعرضها عليكم في خطبة اليوم. لماذا نغلط نحن في مفاهيمنا، في بعض مفاهيمنا؟ 1، تعميم أمر خاص لا يستقيم تعميمه. بعضنا يغلط في الفهم، يغلط في التصور، لأنه يحدث أمامه أمر خاص فيعممه، وهذا التعميم يكون خطأ. فمن أخطاء التفكير السليم أن تبني نتيجة عامة على عينة ضئيلة. وقد سبق في خطبة مفهوم التصوف أن رجلا رفض التصوف لأنه شاهد شطحات عند بعض المتصوفة، فعمم القول بأن التصوف كله شطحات وترهات، ولا يستقيم مثل هذا التعميم. وسبق في خطبة مفهوم البدعة أن رفض قوم كل جديد وحديث في الدين، ونسوا بأن البدعة تكون سيئة وهي المحرمة المنهي عنها، وتكون حسنة وهي مأمور بها أو مسكوت عنها، لكنهم عمموا رفض كل شيء مبتدع حديث. وعكس التعميم للأمر الخاص تخصيص الأمر العام الذي لا يصح تخصيصه، وهذا غلط أيضا. فمن أخطاء التفكير السليم تخصيص العام من دون دليل. ففي مفهوم التدين مثلا خص قوم التدين في مظاهر ورسوم تتجلى بصلاة وصوم وثوب وحسب، بيقول لك أخي إجانا خاطب صاحب دين لبنتنا، بتقول له شو عرفك أنه صاحب دين؟ بيقول لك الحمد لله بيصلي وبيصوم. فهم جعلوا الدين الذي هو عام خاصا في صلاة وصوم. أو بيقول لك خطبت لابني وحدي الحمد لله، الحمد لله متدينة. كيف عرفت متدينة؟ بيقول لك تلبس مانطو وإشارة. لا شك أن المانط وأن الحجاب وأن الصلاة وأن الصوم جزء من الدين وليست كل الدين، فتخصيص الأمر العام خطأ. أن نحصر الدين، نحجم الدين بصلاة وصوم، هذا خطأ. ومر في الخطبة التي تتحدث عن مفهوم التدين تفصيل كبير في هذه المسألة. الدين الحقيقي والتدين الحقيقي أعم من ذلك بكثير، فهو عمارة الدنيا والآخرة بالعلم النافع والعمل الصالح. متى تكون أنت صاحب دين؟ إذا كنت مشغولا بالعلم النافع والعمل الصالح لعمارة الدنيا والآخرة. الآن أنت صاحب دين. متى تكونين أنت صاحبة دين؟ عندما تكونين مشغولة بالعلم النافع والعمل الصالح. أما إذا كانت مضيعة لأوقاتها، وإذا كان هادر لزمنه ووقته، ولو صلى ولو صام، ليس صاحب دين. في مفهوم التقرب إلى الله تعالى أخطأ قوم عندما خصصوا التقرب إلى الله تعالى بالأذكار والأوراد والحج والاعتكاف، وهذه الأمور تقرب إلى الله تعالى بلا ريب، ولكن قصر التقرب إلى الله تعالى عليها غلط. والصواب أن الأمر أعم من ذلك بكثير، فامتثال كل أمر أمرت به الشريعة هو يقربك إلى الله تعالى، سواء من صدق القول أو أداء الأمانة أو وفاء الوعد أو إقام الصلاة أو إيتاء الزكاة أو السعي على الرزق الحلال أو بر الوالدين أو صلة الأرحام وأشباه ذلك، كل هذه الأمور تقربك إلى الله تعالى. وقل مثل ذلك في اجتناب كل نهي نهت عنه الشريعة من ظلم الآخرين وترويع الآمنين والاعتداء على الناس والغيبة والنميمة والحقد والبغضاء والشحناء ومنع الزكاة وهجر الصلاة وأشباهها. إذا تركت كل هذا فأنت تتقرب إلى الله تعالى، وليس الأمر محصورا بكثرة الأوراد والتلاوة والحج والعمرة. ليس من الصواب أبدا تخصيص العام في مثل هذه المواضع، فمما يوقع في غلط التصور والمفاهيم تعميم الأمر الخاص الذي لا يستقيم تعميمه، وتخصيص الأمر العام الذي لا يصح تخصيصه. وهذه واحدة من أسباب أغلاطنا في مفاهيمنا، أم تنعكس في حياتنا. ابني إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل هو يريد أن يحفظ صفحات جديدة من القرآن الكريم، وهو يتصور أن هذا هو باب القرب إلى الله تعالى وحده. لا ريب أن حفظ القرآن يقربه إلى الله، لكن ولدك ببره لك يزداد قربا إلى الله، بسعيه على الرزق الحلال يزداد قربا إلى الله، بالإحسان إلى الجوار يزداد قربا إلى الله، بالكف عن أذية الآخرين يزداد قربا من الله، بقراءة القرآن وحفظ القرآن يزداد قربا إلى الله تعالى. أما السبب الثاني من أسباب أغلاطنا في المفاهيم والتصورات، ضم زيادات وإضافات ليست في الأصل. مرات نحن نزيد أشياء، نضيف أشياء، هذه الأشياء التي أضفناها تسبب لنا فهما خاطئا ينعكس في سلوكنا. فإضافة زيادات لم يأتي بها نص الشارع تسبب تصورا خاطئا، كما سبق في مفهوم الاستخارة. فجميع أحاديث الاستخارة لم يرد فيها ترقب منام أو انشراح صدر أو انتظار إشارة سماوية. للأسف أكثر الناس إذا صلى الاستخارة ينتظر، حتى إن الناس يصلي الاستخارة قبل النوم وهو ينتظر المنام في هذه الليلة، وإذا لم يره ينتظره في الليلة الثانية أو في الليلة الثالثة أو الرابعة، أو أنه ينتظر إشارة سماوية. وبعض الناس يقول لك جاءتني إشارة سماوية أن أفعل. كيف يا أخي هذه الإشارة السماوية؟ أصلا من أين جئت بالمنام أو بشرح الصدر وقبضه أو بالإشارة السماوية؟ لا يوجد أيها الإخوة. لقد استقرأت جميع روايات أحاديث الاستخارة التي استطعت أن أصل إليها، لا يوجد ولا واحد من هذه الأحاديث كما سبق في خطوة مفهوم الاستخارة فيه حديث عن ترقب منام أو شرح صدر أو إشارة سماوية، بل الحديث يقول إذا هم أحدكم بالأمر كل ما في الأمر أنك تستشير العقلاء المختصين بهذا الأمر الذي أنت ستمضي إليه، فإن أشاروا لك أن افعل وهممت به فصلي ركعتين ثم امضي إلى عملك، فإن يسره الله تعالى فهو الخير، وإن لم ييسره فليس بخير لك. لكن بعض الناس ضموا للاستخارة زيادات وإضافات فوقعوا في غلط في التصور، تبعه أخطاء في التصرف، فراحوا ينتظرون رؤيا سعيدة أو مناما جميلا أو هاتفا من السماء، وضيع المسلم شيئا من الفرص المواتية. يعني جاي عريس، اختصاص علمي عالي، ثري، ابن عائلة، أنهى خدمته العسكرية، سيبقى في البلد، دين، لو سألنا كل عقلاء الدنيا لا يفوت، مباشرة وافقوا. قال طيب بس بدنا نقول لفلانة تساوي لنا استخارة. ساوت فلانة استخارة، تاني يوم قالت لهم مو منيح. شلون يا خالي عرفتي مو منيح؟ قالت لهم أنا عم بقلكم مو منيح. ضيعوا العريس وبقيت بنتهم من دون زوج إلى الآن. هذا التصور انعكس تصرفا، فضيع المسلم شيئا من الفرص المواتية، أو دخل في شيء من الأمور غير المناسبة، وتكسب بعض الأشرار أو الجهال من عمل الاستخارة ورؤية المنامات. صار في ناس شغله بيشتغل، شو بيشتغل؟ تساوي استخارة، قديش بتاخد عن الاستخارة كذا. واستخفوا عقول الناس وأحلامهم، بينما هزئ بعض غير الملتزمين من المتدينين لقصور فهمهم وذهاب ألبابهم، فضموا زيادات وإضافات ليست في الأصل سبب من أسباب الوقوع في الغلط في التصورات والمفاهيم. لماذا نحن نغلط في تصوراتنا؟ لماذا نقع في الخطأ في مفاهيمنا؟ لأننا نعمم الخاص أحيانا أو نخصص العام من دون دليل. واحد رحدة ثانية، لأننا نزيد في النص ما ليس منه. ثالثا، إلزام ما ليس بلازم. ماذا نخطئ في مفاهيمنا في تصوراتنا وينعكس هذا على تصرفاتنا؟ إلزام ما ليس بلازم. فمما يوقع بعض الناس في غلط الفهم والتصور أن يرتبوا نتائج على مقدمات لا تستلزمها. يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد زائد واحد مقدمة أولى ومقدمة ثانية ومقدمة ثالثة والنتيجة اثنين. أما ما بصير أقول واحد زائد واحد يساوي طالب أدب عربي سنة رابعة. شو علاقة طالب أدب عربي سنة رابعة بواحد زائد واحد؟ هذه نتيجة لا علاقة لها بالمقدمة أبدا. فإذا ألزمت هذه المقدمة، هذه النتيجة، أنت 100% خطأ في تصورك، وبالتالي ستخطئ في تصرفك. فلا علاقة بين تسمية المولود محمدا وبين دخوله الجنة. أخي كلمة اسمه محمد، خلاص مو على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، على الجنة بإذن الله. كيف أنت أدخلت الناس الجنة بنتيجة لا علاقة لها بالمقدمة؟ إذا كان اسمي محمدا أو خالدا أو سعيدا أو عمرا أو سعدا، ما علاقته بأن أدخل الجنة أو ألا أدخل الجنة؟ فهذه النتيجة غير لازمة لتلك المقدمة. ولا علاقة بين غنى الرجل وبين رضا الله عنه، ولا بين فقره وبين سخط الله عليه. هاتان النتيجتان غير لازمتين لهاتيك المقدمتين، فقد يفتقر الصالح ويستغني الفاجر، وقد يكون العكس. وإنما رضا الله سبحانه وسخطه بطاعة الله وبمعصيته، كما سمعتم في الآية في مطلع الخطبة. لكن فيها كثير من الناس عدد لا بأس به بيقول لك يا أخي ليش البلاد الإسلامية فقيرة؟ لو كان دينهم صح فكانوا صاروا زنقيس. ما علاقة أن يكون الدين صحيحا أو خطأا بأن تكون فقيرا أو غنيا؟ يا أخي ليش البلاد الغربية بينزل عندهم مطر؟ لو ما أنه دين صح ما كان نزل مطر. بس نزول المطر مترتب على مقدمات ما له علاقة دينك صح أو خطأ. نزول المطر ينزل بأقدار الله تعالى، بعيدا عن أن يكون العباد صالحين أو أن يكونوا صالحين. وقد سبق أيها الإخوة في خطبة مفهوم الابتلاء أن بعض الناس فهموا أن المؤمن الطائع لا يبتلى، فألزموه ما لا يلزم. يعني واحد أصيب بمصيبة أكيد هذا فاجر. طيب ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصيب، أصيب في أولاده وفي صحته، وأصيب في بلده، وأصيب في غناه، وأصيب، بس بيقول لك أخي أكيد بما أنه أصيب هيك هذا إنسان بعيد من هون ليس جيدا. ألزموه ما لا يلزم. وفي خطبة مفهوم التعصب فهموا أن التمسك بأكل الحلال والمحافظة على الفرائض تعصبا، فألزم المتمسك بها المحافظ عليها ما لا يلزمه، لأنه بيصلي قال هذا متعصب. يعني أنت شلون عرفت متعصب؟ قال بيصلي. يعني هذه النتيجة لا علاقة لها بالمقدمة، مثل واحد زائد واحد يساوي طالب سنة رابعة أدب عربي، نتيجة لا علاقة لها بهذه المقدمة. فإلزام ما لا يلزم سبب من أسباب الغلط في الفهم والتصور. تعميم الخاص وتخصيص العام هذا يسبب لنا خطأ. إلزام ما لا يلزم هذا يسبب لنا خطأ. وضم زيادات ليست موجودة في الأصل في النص الشرعي يسبب لنا خطأ في التصور. رابعا قبل الأخير، حذف قيود وشروط لازمة يؤدي حذفها إلى تغيير الحقيقة، فهذه واحدة أخرى تسبب فهما مغلوطا وبعدا عن الحقيقة كثيرا ما نقع فيه. فالضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية صحيحة، لكن لها شروط ولها ضوابط كما مر في خطبتها. بس في ناس تحذف الشروط والضوابط، ما بيصلي، ليش ما عم تصلي؟ قال الضرورات تبيح المحظورات. انعزم عن مع رفقاته، أم قدموا له خمر، أم أحرج، أم شرب شوي بس ما كتر، ليش يا حبيبي شربت أنت صاحب دين؟ قال والله الضرورات تبيح المحظورات. تعامل بالربا، ليش عم تعامل بالربا؟ أنت الله موسع عليه. قال أخي الضرورات، والله اضطريت، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات صحيح، لكن لها شروط وضوابط خمسة مرت في خطبتها. إذا بيروح واحد من الخمسة سقطت القاعدة، لكن الناس عندنا كثير منا نحذف هذه القيود والشروط، خلص الضرورات تبيح المحظورات، فنقع في أخطاء جسيمة ونبرر لأنفسنا هذه الأخطاء. العمل عبادة، كلمة صحيحة، لكن لها شروط خمسة مرت في خطبة العمل عبادة. إذا بيروح واحد من الخمسة بيصير العمل معصية، بس سامحوني من الصبح للمغرب ما بيصلي، ليش حبيبي ما عم تصلي؟ قال العمل عبادة، ما بيعرف الشروط تبع العمل العبادة. راح اشتغل صحت له فرصة عمل في مكان محرمات موبقات فجور، قال له لأبوه بس يا أبي هذا فجور، قال له لك يا بابا يا حبيبي العمل عبادة، أخذوا عن المرأس، قال العمل عبادة، ما بيعرف. صل له شهر ما عم بيزور أمه، ليه؟ يا أستاذ والله الشغل لفوق راسي. وبتعرف أنت العمل عبادة مهم؟ العمل عبادة صح بس بشروط خمسة، إذا بيروح واحد منا بيصير معصي، تجدونها في خطبة مفهوم العمل عبادة. خلاصة هذه الخطب التي تحدث في هذه الأمور، مشكلتنا فيها أننا نحذف الشروط والقيود اللازمة. المزاح واللعب مرضي بس بشروط، إذا التزمت قيوده الثلاثة فكان قليلا غير كثير، ومباحا غير محرم، وأديبا غير فاحش، تجدونها في خطبة المزاح واللعب. وهكذا فإن التزام القيود والشروط اللازمة يؤدي إلى فهم صحيح وسلوك صحيح، على حين أن حذف هذه الشروط اللازمة يؤدي إلى خطأ في الفهم وينعكس خطأ في العمل. خامسا وأخيرا من أسباب غلطنا في المفاهيم والتصورات والتي ستنعكس في سلوكنا، الجهل بالشيء. سامحوني، إنسان جاهل بالشيء يتكلم في الشيء ويبرر لنفسه سلوكه مع جهله بذلك الشيء. لا ريب بأن الجهل بالشيء يؤدي إلى خطأ في تصوره، وبالأولى الخطأ في الحكم عليه، ففي قواعد المنطق السليم والشرع القويم والعقل المستقيم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما بقدر أحكم على شيء حتى أعرف ما هو حقيقة، فإذا أنا ما بعرف الشيء كيف سأحكم عليه؟ وبسبب الجهل بالشيء غلط من قال إن الحجاب لا دليل عليه من القرآن والسنة. هناك أناس يقولون، نساء تقول أخي ما في بالقرآن الكريم دليل على الحجاب. إيش بابا أنت يعني خبيرة بالقرآن الكريم؟ قال لا، بس لا أكيد ما في، أنا خذها مني. عمو أنت يعني تعرفي الحديث النبوي الشريف، يعني قارئ الكتب الستة مثلا؟ قال لا، أصلا مو اختصاصي. طيب كيف عم تقولي لا يوجد دليل عن الحجاب في القرآن والسنة؟ بسبب الجهل بالشيء غلط من قال هذا القول، أو قال إن الحجاب عادة عربية وليست إسلامية، أو قال إن المطلوب من المرأة العفة والوقار لا الثياب والخمار. حسبه الاطلاع على خطبة مفهوم الحجاب ليعلم بعض الآيات والأحاديث الآمرة بالحجاب فيصحح تصوره وحكمه. وبسبب العلم أجمع العلماء من عصر الصحابة الكرام إلى يومنا هذا على فرضية حجاب المرأة، لأنهم يعلمون. وبسبب الجهل دعا آخرون القول وقالوا إن الحجاب ليس مفروضا، فأخطأوا في فهمهم وفي تصورهم. وبالسبب نفسه أي الجهل بالشيء قال من قال إن الإسلام ظلم المرأة عندما أعطاها النصف مما يعطي الرجل من الميراث. يا أخي في ظلم بالإسلام، بيعطي المرأة نصف الرجل. بس خطي هذا اللي عم يحكي بنقول له أخي أنت دارس مواريث؟ بيقول لا. تعرف آيات المواريث بالقرآن؟ لا. حضران دورة مواريث من أولها إلى آخرها؟ لا. لكن كيف عم تقول الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟ قال الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا جزء من آية، تعرف كمالة الآية نفسها؟ لا. إذن عندك جهل، كيف تتكلم وتقول الإسلام ظلم المرأة؟ فقائل هذا لا يعلم أن المرأة ترث في بعض الحالات مثل الرجل، ولا يعلم أن المرأة ترث في بعض الحالات أكثر من الرجل، وترث هي في حالات لا يرث بها نظيرها من الرجال، على حين أنها ترث النصف من إرثه في الحالات الأقل. حسب هذا القائل أن يعود لخطبة مفهوم للذكر مثل حظ الأنثيين لتطلعه على حقيقة الأمر ليصح تصوره وحكمه. لكن إن بقي جاهلا سيبقى يقول الكلمة نفسها وسيعيدها في كل مجلس، ولا حل له إلا العلم. أيها الإخوة، تعميم أمر خاص أو تخصيص أمر عام وضم زيادات وإضافات ليست في الأصل وإلزام ما ليس بلازم وحذف قيود وشروط لازمة يؤدي حذفها إلى تغيير الحقيقة والجهل بالشيء، هذه خمسة أسباب توقع المرأة في خطأ التصور وغلط الفهم، الأمر الذي يؤدي إلى خطأ في الحكم والسلوك. ولهذه الخمسة أشباه ونظائر كالخضوع لسطوة الانتشار وفهم نصوص معزلا عن سياقها وسباقها وعدم الرجوع في كل اختصاص إلى علمائه. والمأمول منك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تتحلى بالعقل الصحيح والرأي الرجيح والقول الفصيح لتكون تصوراتك مطابقة للواقع وفهومك مرضية عند الشارع. وليذكر المسلم أنه متعبد بالتفكر كما أنه متعبد بالتذكر. فأولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يذكرون ويتفكرون. وأنت لن تصير قريبا من الله حتى تذكر وحتى تتفكر. ولم يذكر القرآن العقل إلا في مقام التكريم والدعوة إلى إعماله، ولم تأمر السنة بأمر قال العقل ليتها نهت عنه، ولم تنهى عن شيء قال العقل ليتها أمرت به. والمسلم الذي يصلي ولا يتفكر ويقرأ القرآن ولا يتدبر ويتكلم ولا يتبصر ويعمل ولا يتفطن ويقرر ولا يفكر مقصر في حق نفسه وفي حق دينه. المسلم الذي يصلي ولا يتفكر ويقرأ القرآن ولا يتدبر ويتكلم ولا يتبصر ويعمل ولا يتفطن ويقرر ولا يفكر مقصر في حق نفسه وفي حق دينه. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وكانت هذه الخطبة خاتمتها. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا جميعا وأن ينفعنا مما سمعنا، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.